قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المني، أي من بيان الأحكام ما يوجبه المني، وهو الغسل بالإجماع، وما حكم المني، هل هو طاهر أو نجس، وعندما يقول بنجاسته بما يطهر. هذه هي الأقوال التي تستفاد من هذه الأحاديث الآتية. عن عائشة قالت رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. الفرك الحك، أي إذا كان يابسا. وهذا الحديث في غاية من القوة، لأنه رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه، أي يمسح، يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، نبت طيب الرائحة معروف عند أهل الحجاز وخصوصا عند أهل مكة. كان يسلت، أي يمسح بهذا النبت بعرقه، ثم يصلي فيه، هذا إذا كان رطبا، ويحطه، أي يحكه من ثوبه يابسا، ثم يصلي فيه، أي ثبت هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، ومن فعل عائشة رضي الله عنها. وفي لفظ متفق عليه، أي بين البخاري ومسلم وأحمد: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة. وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء، وأثر الغسل في ثوبه، أو أثر الغسل في ثوبه بقع الماء، أي بقع الماء في ثوبه. بقع الماء بدل أو عطف بيان من أثر الغسل. وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. وهذه الأحاديث كلها تفيد أمرين اثنين، كما قال المصنف حيث قال: قلت، فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين، الحك والسلت، أي الفرك والمسح. الفرك إذا كان يابسا، والمسح إذا كان رطبا. ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل عائشة. وعن إسحاق بن يوسف المعروف بالأزرق قال: حدثنا شريك، والضبط شريك ليس بشريك، حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. المسح كما تقدم إذا كان رطبا، والحك والفرك إذا كان يابسا. وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. وإسحاق قال فيه ابن حجر: إنه ثقة من التاسعة. وإذا كان ثقة فانفرد هو بالرفع تقبل زيادته ورفعه، لذلك قال المؤلف قلت وهذا لا يضر كون إسحاق انفرد برفعه، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. إذا ثبت ذلك هذا الحديث يكون هو الفيصل في المسألة، أي يثبت دون شك بأن المني طاهر فطهارة البساط والمخاط، وغسل عائشة رضي الله عنها من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام للنظافة كغسل البساط والمخاط، ومن غسل هذه الأشياء من ثوبه للنزاهة وللنظافة لا يدل فعله على النجاسة. والإمام الشوكاني لم يشر إلى أن هذا الحديث رفع ولو من طريق إسحاق، بل ذكر إنه موقوف واكتفى بذلك، لذلك ذهب إلى القول بأنه نجس. وعلى كل أقوال أهل العلم ومذاهبهم في المني كالآتي: المذهب الأول إنه نجس، ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والعتلة أي علماء آل البيت، ثم اختلفوا في كيفية الطهارة، ويرى أبو حنيفة يكفي في الطهارة ما ذكر في الحديث الحد والسلب وإن كان نجسا، وغيره يرى أنه يغسل كبقية النجاسة. وإلى مذهب الإمام أبي حنيفة مال الشوكاني وأيده ودافع عنه. المذهب الثاني إنه طاهر، لأنه لم يثبت ما يرفع الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يخرج من هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح ليس فيما ذكر وفيما لم يذكر من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب، ما هو صريح في نجاسة المني. بل هذا الحديث الذي اختلف في رفعه ووقفه الذي أيد المؤلف إنه مرفوع لأن الذي رفعه إمام ثقة فزيادته ورفعه مقبول، هذا الحديث صحيح وصريح في أن المني طاهر. وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في أصح الروايتين، لأحمد روايتان، رواية يوافق فيها الإمام أبا حنيفة، والرواية الثانية الصحيحة هي التي وافق فيها أهل الحديث والشافعي وجمهور أهل العلم. وأشار الإمام النووي أن الكثيرين من أهل العلم على طهارة المني، وهو مذهب الشافعي ورواية صحيحة عن الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث. وإلى هذا نميل لا للكثرة ولكن لقوة الدليل ولعدم دليل صحيح صريح يرفع هذا الأصل. وأما استنباط الإمام الشوكاني وتشبيه المني بما يصيب أسفل النعال والخفاف كما قلنا في الدرس السابق، هذا التشبيه فيه نظر، لأن ما يصيب أسفل النعال حكم عليه بأنه نجس كما تقدم، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه بالأرض، سماه خبثا. ومع تسميته خبثا جعل طهارة أسفل النعال المسح بالأرض للغسل. كذلك بالإجماع إن العذرة نجسة، مع ذلك يجوز الاقتصار على الاستجمار ولو مع وجود الماء. هذه النجاسات المصرح بنجاستها إذا عين الشارع وبين كيفية الطهارة لا يجوز أن يقاس عليها غيرها. والإمام الشوكاني نفسه ذكر فيما تقدم عند هذا المبحث يجب الوقوف عندما عين الشارع. إذا عين الشارع لطهارة النجاسة الماء لا يجوز العدول عن الماء، وإذا خير فالمسلم مخير، وإذا عين غير الماء جاز العدول إلى الماء. هذا كلامه فيما تقدم. لكن هنا أينما يدل على نجاسة المني حتى نجعل طهارته كطهارة أسفل النعال لا يوجد، فالمفاهيم تختلف. فإذا كان الإمام الشوكاني خالف الكثيرين من أهل الحديث، وهو من أهل الحديث بحمد الله بعد أن فارق الزيدية، فهو يعد من كبار أهل الحديث، ومع ذلك هنا في هذه المسألة خالفهم وقال الصواب إن المني نجس وإنه يطهر بهذه الأشياء التي عينها الشارع، كما ذهب الإمام أبي حنيفة، يطهر بالحط والسلت والفرك وإن كان نجسا. هكذا يختلف أهل العلم أحيانا في استنباط الأحكام من نص واحد. هذا الاختلاف ليس فيه من يأتي بدليل خارجي، ولكنهم يختلفون في الفهم والاستنباط من الأدلة المذكورة وما في معناها. تلك آية من آيات الله، لأن الله سبحانه وتعالى وزع المفاهيم بين العباد كما وزع الأرزاق. واختلاف مفاهيم أهل العلم في مثل هذه المسألة كما قلنا لا يعد من الاختلاف في الدين، لا يعاب لا على هذا ولا على ذاك. طالما الجميع يحاول أن يفهم ما يفهمه من النصوص ولو كان فيه رد للنصوص والاعتماد على الأقيسة وعلى آراء الرجال، هنا يذم الخلاف. لكن في هذه المسألة بالتحديد لم يحاول أحد أن يترك النصوص ويعتمد على الأقيسة وعلى الاستحسان وعلى آراء الرجال، بل الكل يحاول أن يستدل بهذه الأدلة نفسها. فإذا اختلفت مفاهيمهم الكل مجتهد، من أصاب منهم عين الحقيقة كما أراد الله فله أجران، ومن أخطأ منهم عين الحقيقة فله أجر، الكل مأجور، أثابهم الله فرضي عنهم. نعم خلي واحد يبلغ، أنت بعيد. إذا احتلم أيوه إن احتلم فأصاب المني بدنه وثيابه يغتسل وجوبا عن الجنابة فلا تصح عبادته حتى يغتسل، ويغسل ما أصاب ثوبه وبدنه، يغسل عند من يرى الطهارة نظافة ونزاهة، وعند الآخرين بالنجاسة. المهم إنه يغسل، سواء كان يعتقد بالنجاسة أو لا يعتقد يغسل، والغسل محل اتفاق، ولكن الاختلاف هل يغسله لقوله نجسا أو من باب النظافة والنزاهة. الغسل يغسل، يغسل ثيابه أي ما أصاب ثوبه وما أصاب بدنه، يغسل فيغتسل. ها؟ يغتسل، يغتسل، يتروش، يتروش، إيه نعم، يتروش، هذا واجب، ولا تصح الصلاة حتى يتروش. نعم.
قال رحمه الله: باب أن ما مال نفسه سائلا فلم ينجس بموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليلمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود بن ماجه، ولأحمد بن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه.
باب في أن ما لا نفس له سائلة. النفس هنا بمعنى الدم. ما لا دم له سائل لا ينجس بالموت. الحشرات التي لها دم ولكن دم غير سائل، الأصل فيها الطهارة بصرف النظر هل تؤكل أم لا، لأن بعض الناس بعد المذاهب تتساهل في أكل الحشرات كلها، ولكن من حيث الطهارة وإن كانوا يختلفون في الأكل الطهارة فهي طاهرة كل هذه الحشرات، بما في ذلك الذباب. إن مات شيء من ذلك لا ينجس. من أين نستنبط ذلك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. فهو عندما يقع في الشراب يقدم الجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الشفاء، كأنه يتقي حرارة الشراب مثلا بالداء الذي في أحد جناحيه. هذا الحديث صحيح لا غبار عليه، ولكن المعاصرين المؤمنين بالأطباء الأوروبيين وأمثالهم أثاروا الغبار حول هذا الحديث فردوه ردا، ليس ردا علميا ولكن ردا جاهليا. قالوا إن هذا الحديث وإن كان صحيحا من حيث الإسناد ولكنه لا يصح، لأن الذباب فيه داء ولا يعقل أنه يعرف الجناح الذي فيه داء والذي فيه شفاء حتى يتصرف هذا التصرف الذي ذكره الحديث. وهذا القول لا يقوله إلا إنسان ليس في قلبه تقدير لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعتمد على ما درس من الطب الحديث وعلى ما يقوله الدكاترة من الأوروبيين وغيرهم الذين لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لا يثبتون كون الذباب لديه هذا الإلهام وهذا الفهم. قالوا من أين للذباب هذا الفهم حتى يقدم فيؤخر ويتصرف هذا التصرف؟ لو أنهم نظروا إلى بعض الحشرات غيرها، لو نظروا إلى النحلة كيف تتصرف أدركوا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان فيكم نحالون الذين يربون النحل، تجدون في النحل عجائب وغرائب لأمر ما خص الله بالوحي. النحل إذا أدخل الإنسان في ذلك العريش يبدأ بأن يلبس ويطلي داخل هذا العريش قبل كل شيء، ثم يوزعون الوظائف على أنفسهم، مجموعة مسؤولة عن الماء ومجموعة مسؤولة عن الزهور، وهناك حرس على الباب، على المنفذ الصغير الذين يخرجون منه، حرس يجلس عند الباب، وجماعة لا يفارقون الرئيس دائما معه كأنهم رجال الشورى أو البرلمانيين دائما حول الرئيس لا يفارقونه. والذين يخرجون لطلب الماء قد يذهبون مسافة طويلة جدا بحثا عن الماء النظيف، لأنهم لو أتى أحد بماء غير نظيف لطرد من عند الباب لا يدخل. ويشم الحرس الذين على الباب ويعرفون الماء النظيف وغير النظيف. كذلك الزهور، لو جاء أحدهم بشيء زابل غير جديد وغير نظيف لرد. ثم هناك من يبنون ذلك الشمع، ذلك البناء الدقيق الذي يعجز المهندسين بناءه. فإذا ولد رئيس مع مجموعة تحس وتسمع صوتا غريبا في العريش، لأن الرئيس الجديد سوف لا يعيش مع الرئيس الأول، ويعرف أهل النحل فيمسكون الرئيس الصغير هذا ويجعلون في قصبة لها فتحات ويعلقون في مكان. تخرج المجموعة التي ولدت معه لا غيرهم، فيجتمعون عليه وينقلونهم إلى مكان آخر وإلى عريش آخر. وإن لم يتصرف صاحب النحل هذا التصرف، خرجوا فرحلوا مع رئيسهم الصغير. يعني في داخل هذا العريش حكومة مستقلة لها سياسة ولها تدبير عجيب وغريب. وهناك نوع من العسل لا يقطع، النحالون يعرفون لا يقطعون شتاء وصيفا، فهو غذاء للرئيس ولجلساء الذين حوله يأكلون منه. هذا التصرف وهذا الإلهام من أين لهذا الطير الضعيف؟ من عند الله الذي ألهم النحل هذا الإلهام. نحن نستصعب ونستغرب أن يلهم الذباب ليقدم الجناح الذي فيه الداء ليتلقي به حرارة الشراب ويرفع الآخر. فإذا أخبر الصادق المصدوق بذلك وأمرنا أن نغمسه كله ليضيع الدواء ذلك الداء، ثم نخرجه فنرمي فنشرب ذلك الشراب، إن كنا مؤمنين برسول الله عليه الصلاة والسلام لا يسعنا إلا أن نفعل ذلك. ومن رأى في نفسه غضاضة وتوقفا وجب عليه وجوبا أن يفعل ذلك، وإلا يصدق عليه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الواجب التسليم الكامل لأوامره ونواهيه وأخباره عليه الصلاة والسلام. أما بعض المتحدثين الذين أصيبوا بالجفاف في قلوبهم الذين يقولون فيما وقع فيه الذباب من شاه وحليب إذا فعلت ذلك ورميت يقولون لك إنك تحصلت على مرق بلا لحم، يعني سخرية، يسخرون يقولون هذا مرق بلا لحم، أنت رميت اللحم فأخذت المرق. هؤلاء يرتدون من حيث لا يشعرون. إذا سخروا هذه السخرية من خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد علمهم بالخبر وصحة الخبر، لا شك إن هذه ردة، لأن السخرية من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سنته ومن خبره ردة بالإجماع بعد العلم هذا الكيد، بعد أن يعلم إن السنة ثبتت وسخر بعد ذلك. لو سخر الإنسان من مسواك يرتد مسواك، لو سخر كالمعاصرين في هذا الوقت الذين يفضلون الفرشة على المسواك فليستعمل فرشة ما فيش مانع، لكن لا يسخر. لو سخر خطر على إيمانه يصاب بالردة. الشاهد حديث الذباب ألف فيه بعضهم في رد هذا الحديث مؤلفا، ولكن الطب الحديث أثبت ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعر هؤلاء المتحدلقون، حيث ثبت بأنه لو دعك الإنسان بالذباب لسعة الأقرب والزنبور نفع ذلك بإذن الله، بسبب ذلك الشفاء الذي في أحد الجناحين. ونحن لا يسعنا إلا أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع التصديق يجب العمل بذلك إن حصل، خصوصا في هذا الوقت الذي أصيب كثير من الناس بنوع من الانحراف في إيمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام مع دعوى المحبة الطويلة والعريضة. وبالله التوفيق.
ثم قال رحمه الله: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا جزاءه بالانتصار. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت. قال البخاري:
أعد الترجمة.
باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا جزاءه بالانتصار. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس وهو عام في الحي والميت. قال البخاري: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر بشكه وحلق وناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الآخر فقال احلف فحلقه.
الشق الأيسر ولا الآخر؟ الشق الأيسر.
ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلف فحلقه فأعطاه أبا طلحة وقال اقسمه بين الناس. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجاب رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم. قال: وكانت أم سليم تتوفه في طيبها. رواه أحمد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم قطعا فيقيل عندها على ذلك البتر، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك، قال فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه. أخرجه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية من رواية مصر بن مخرمة ومروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قال من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه ولا يبصق مصاقا إلا تذروه.
لا في واو عندك؟ لا لا يبصق.
لا يبصق بساطا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. رواه أحمد. وعن عثمان بن عبد الله بن حبوب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها من إناء فخضخضت له فشرب منه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظافره فأعطى صاحبه. قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال. تقدم البحث بالنسبة للكافر هل هو نجس العين أو أن نجاسته نجاسة العقيدة، وتقدم الترجيح من أهل العلم بأن الكافر طاهر العين وليس نجس العين، ولكن نجاسته نجاسة الاعتقاد، وإنما يتحفظ من أوانيهم لأنهم لا يحافظون على النظافة والطهارة، لأنهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمور في أوانيهم، وإلا فأجسامهم طاهرة، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا نساءه ولم يوجد. إذا كان إخبارا بالواقع ليس في ذلك حظ من مكانته، فليعلم ذلك لدى طلاب العلم. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. حكم مفصل واضح، ويدل أيضا على أن طهارة المدي طهارة مخففة أشبه ما تكون بطهارة بول السبي إن أخذنا بظاهر هذا الحديث، وإن كان سيأتي ما يدل على وجوب الغسل، لذلك الأحوط الغسل. ورواه الأثرم ولفظه كنت ألقى من المدي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه كالذي قبله تماما. وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء كثير المذي فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، فأمرت المقداد من الأسود فسأله فقال فيه الوضوء أخرجه. علي كما جاء مصرحا في بعض الأحاديث إنما استحيا من السؤال لمكانة فاطمة رضي الله عنها، وهذا ليس مطلقا، بل المعروف لدى كبار الصحابة أنهم مع شدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يهابون، لا يسألون كثيرا بل يتمنون أن يأتي أعرابي فيسأله فيستفيدون من سؤاله. هذه العادة الكثيرة عندهم، يحبونه ويستحيون منه ويهابونه عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا العلة واضح، ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ، فإنه من نواقض الوضوء، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. وذكرنا ما قال أهل العلم بالنسبة لغسل الأنثيين، العلة ليتقلص الماء. وعن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، هذا هو الغالب، أي خروج المذي غالبا يكون بعد البول، وليس ذلك بدائم إنما هو الغالب. فقال ذلك المذي وكل فحل ينذي. وهل تدل هذه الجملة أن المذي خاص بالرجال؟ هكذا فهم بعض أهل العلم، والفهم في مكانه. وكل فحل يمذي، يفهم من الجملة إن المذي خاص بالرجال أو في الرجال يكثر، وإن كان قد يحصل من النساء ولكن في الرجل يكثر، والله أعلم. فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ. كلكم عندكم توضأ، هكذا جميع النسخ. وتتوضأ وضوءك للصلاة. يعني ممكن أن نجعل الفعل مضارع، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ وضوءك للصلاة، ليكون من باب عطف مضارع على مضارع. ولكن على هذه الصيغة فتغسل ذكرك، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك، ثم قال وتوضأ وضوءك للصلاة، أي أمره، وتكون الجملة مستأنفة ليست تابعة للجملة الأولى، والله أعلم. نعم وصل.
ثم قال رحمه الله باب ما جاء في المني عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، رواه جماعة عند البخاري. ولأحمد رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط المني من ثوبه العرق يدخل ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وفي لفظ متفق عليه كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسيل في ثوبه.
وأثر غسلي لك غسيل وأثر الغسل،
وأثر الغسل في ثوبه قطع الماء. وللدارقطني عنها
وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء، بقع بدل أو بيان لأثر.
وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
نعم.
وللدارقطني عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. وعن إسحاق بن يوسف قال حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال إنما هو بمنزلة المخاط، فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصر، وإنما يكفيك أن تمسحه بخلقة أو بإذخرة، رواه الدارقطني. فقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك. قلت وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته.
باب ما جاء في المني. في حكم المني من اختلاف أهل العلم في طهارته ونجازته وما يترتب على ذلك من وجوب الغسل. أنا عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. إذا كان المني يابسا إنه طاهر كالبصاق، وإنما يفرك من باب التنزه من القدر، لا لأنه نجس، ولأن النجاسات التي تطهر بالفرك والمسح والدلك نجاسات محدودة معينة، كالنجاسة التي تحت النعال والخفاف، وكذيل المرأة، وكالاستجمار. ما عدا هذا لم يثبت أن النجاسات تطهر بغير الماء، وإنما ثبت ذلك بعد التنصيص على أنها نجاسة. إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعلي، فإن رأى فيهما خبثا أي نجسا فليمسحه بالأرض. إذن التنصيص على النجاسة ليس لم نستفد من المسح والفرك والدلك، ولكن من التنصيص على أنه خبث. أقول هذا للرد على الإمام الشوكاني كما سيأتي، وهو يرى إن المني نجس ولكنه يطهر بالفرك والمسح والدلك كما يطهر أسفل النعال والخفاف. الفرق بين الأمرين واضح، يا سبحان الله، هكذا تختلف المفاهيم. بالنسبة لأسفل الخفين وأسفل النعال، جاء التنصيص على أن تلك نجاسة، وفي حديث خلع النعلين من رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خلع نعليه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، وخلع الصحابة نعالهم، سألهم بعد الصلاة لماذا خلعوا نعالهم، قالوا خلعت عليك فخلعنا نعالا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فقد أتاني جبرائيل فأخبرني أن تحت نعلي خبثا أو قدرا. إذا تتبعنا أحاديث النعال والخفاف نجد ما ينص على النجاسة، وكوننا نقيس المني أو الطهارة من المني على طهارة النعال والخفاف والاستجمار قياس مع الفارق. وبالنسبة للاستجمار النجاسة واضحة العذرة، فإذا ثبت بأن المني كالبصاق، وإن كان في رفع هذا الحديث خلاف وقبل هذا، وكونهم يقتصرون على الفرك والدلك والحك إذا كان يابسا، وعلى السلت والمسح إذا كان رطبا، ولا يهتمون بالغسل، وهو لم يرد دليل خاص معين ينص على نجاسة المني، لا ينبغي الخروج من الأصل إلا بدليل صحيح صريح يرفع هذا الأصل ويثبت الحكم بأنه نجس، بل إنه طاهر. والغسل أحيانا لا يدل على النجاسة، ليس كل ما يغسل أنه نجس، قد يغسل الإنسان من ثوبه بساقا للاستقدار لا للنجاسة. ولو غسل الإنسان من ثوبه بساقا أو مخاطا، وهل دل ذلك على نجاسة هذه الأشياء؟ لا، وإنما من باب النظافة والاستقدار. وكذلك المني، أنبه هذا التنبيه لأن الإمام الشوكاني ناقش المسألة مناقشة طويلة، وفي النهاية قال الصواب إن المني نجس، بل الذي يظهر لنا والله أعلم الصواب إن المني طاهر، ولا غضاضة بأن نختلف مع شيخنا، وقد اختلف العلماء من قبل في مثل هذه الأشياء، وهذا لا يعد من الاختلاف في الدين. الاختلاف في مثل هذه المسائل الفقهية الفرعية الاجتهادية لا يعد اختلافا في الدين. الاختلاف في الدين في أصول الدين في العقائد، طالما اتفق أهل العلم في العقائد إن اختلفوا في مثل هذه المسائل الفرعية فطهارة المني أو نجاسته وكيفية طهارة المذي والودي وغير ذلك لا يضر ذلك ولا يعد من الاختلاف في الدين. ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط المني من ثوبه بعرق الإذخر، والإذخر نبت طيب الرائحة، ولعل وجوده في الحجاز أكثر وربما في منطقة مكة أكثر، ثم يسلي فيه يسلط أي يمسح، هذا إذا كان رطبا، ويحته أي يحكه من ثوبه يابسا ثم يسلي فيه. وهذه العبارات كلها تدل على طهارة المني، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما فعل ذلك بيدي لا بيد أهله. وفي لفظ متفق عليه كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المني، أي من بيان الأحكام ما يوجبه المني، وهو الغسل بالإجماع، وما حكم المني، هل هو طاهر أو نجس، وعندما يقول بنجاسته بما يطهر. هذه هي الأقوال التي تستفاد من هذه الأحاديث الآتية. عن عائشة قالت رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيسلي فيه. الفرك الحك، أي إذا كان يابسا. وهذا الحديث في غاية من القوة، لأنه رواه الجماعة إلا البخاري. ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط المني من ثوبه، أي يمسح، يسلط المني من ثوبه بعرق الإذخر، نبت طيب الرائحة، معروف عند أهل الحجاز وخصوصا عند أهل مكة. كان يسلط أي يمسح بهذا النبت بعرقه ثم يسلي فيه، هذا إذا كان رطبا، ويحته أي يحكه من ثوبه يابسا ثم يسلي فيه، أي ثبت هذا من فعله عليه الصلاة والسلام ومن فعل عائشة رضي الله عنها. وفي لفظ متفق عليه، أي بين البخاري ومسلم وأحمد، كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة. وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء، وأثر الغسل في ثوبه، أو أثر الغسل في ثوبه بقع الماء، أي بقع الماء في ثوبه. بقع الماء بدل أو أكه بيان من أثر الغسل. وللدار قطني عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. وهذه الأحاديث كلها تفيد أمرين اثنين كما قال المصنف حيث قال قلت فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين الحك والسلب، أي الفرك والمسح. الفرك إذا كان يابسا والمسح إذا كان رطبا، ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ومن فعل عائشة وعن إسحاق بن يوسف المعروف بالأزرق قال حدثنا شريك، والضبط شريك ليس بشريك، حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإدخرة، المسح كما تقدم إذا كان رطبا، والحك والفرك إذا كان يابسا. وقال لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك، وإسحاق قال فيه ابن حجر إنه ثقة من التاسعة، وإذا كان ثقة فانفرد هو بالرفع، تقبل زيادته ورفعه، لذلك قال المؤلف قلت. وهذا لا يضر كون إسحاق انفرد برفعه، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين فيقبل رفعه وزيادته. إذا ثبت ذلك هذا الحديث يكون هو الفيصل في المسألة، أي يثبت دون شك بأن المني طاهر كطهارة البصاق والمخاط. وغسل عائشة رضي الله عنها من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام للنظافة كغسل البصاق والمخاط، ومن غسل هذه الأشياء من ثوبه للنزاهة وللنظافة لا يدل فعله على النجاسة. والإمام الشوكاني لم يشر إلى أن هذا الحديث رفع ولو من طريق إسحاق، بل ذكر إنه موقوف واكتفى بذلك. لذلك ذهب إلى القول بأنه نجس. وعلى كل أقوال أهل العلم ومذاهبهم في المني كالآتي: المذهب الأول إنه نجس، ذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه والعترة أي علماء آل البيت، ثم اختلفوا في كيفية الطهارة، ويرى أبو حنيفة يكفي في الطهارة ما ذكر في الحديث الحد والسلب وإن كان نجسا، وغيره يرى أنه يغسل كبقية النجاسة. وإلى مذهب الإمام أبي حنيفة مال الشوكاني وأيده ودافع عنه. المذهب الثاني إنه طاهر، لأنه لم يثبت ما يرفع الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يخرج من هذا الأصل إلا بدليل صحيح صريح ليس فيما ذكر وفيما لم يذكر من الأدلة التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب، وهو صريح في نجاسة المني. بل هذا الحديث الذي اختلف في رفعه ووقفه الذي أيد المؤلف إنه مرفوع لأن الذي رفعه إمام ثقة فزيادته ورفعه مقبول، هذا الحديث صحيح وصريح في أن المني طاهر، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في أصح الروايتين. لأحمد روايتان، رواية يوافق فيها الإمام أبا حنيفة، والرواية الثانية الصحيحة هي التي وافق فيها أهل الحديث والشافعي وجمهور أهل العلم. وأشار الإمام النووي أن الكثيرين من أهل العلم على طهارة المني، وهو مذهب الشافعي ورواية صحيحة عن الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث. وإلى هذا نميل لا للكثرة ولكن لقوة الدليل ولعدم دليل صحيح صريح يرفع هذا الأصل. وأما استنباط الإمام الشوكاني وتشبيه المني بما يصيب أسفل النعال والخفاف كما قلنا في الدرس السابق، هذا التشبيه فيه نظر، لأن ما يصيب أسفل النعال حكم عليه بأنه نجس كما تقدم، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه بالأرض، سماه خبثا. ومع تسميته خبثا جعل طهارة أسفل النعال المسح بالأرض للغسل. كذلك بالإجماع إن العذرة نجسة، مع ذلك يجوز الاقتصار على الاستجمار ولو مع وجود الماء. هذه النجاسات المصرح بنجاستها إذا عين الشارع وبين كيفية الطهارة لا يجوز أن يقاس عليها غيرها. والإمام الشوكاني نفسه ذكر فيما تقدم عند هذا المبحث يجب الوقوف عندما عين الشارع. إذا عين الشارع لطهارة النجاسة الماء لا يجوز العدول عن الماء، وإذا خير فالمسلم مخير، وإذا عين غير الماء جاز العدول إلى الماء. هذا كلامه فيما تقدم. لكن هنا أين ما يدل على نجاسة المني حتى نجعل طهارته كطهارة أسفل النعال؟ لا يوجد. فالمفاهيم تختلف. فإذا كان الإمام الشوكاني خالف الكثيرين من أهل الحديث، وهو من أهل الحديث بحمد الله بعد أن فارق الزيدية، فهو يعد من كبار أهل الحديث، ومع ذلك هنا في هذه المسألة خالفهم وقال الصواب إن المني نجس وإنه يطهر بهذه الأشياء التي عينها الشارع، أي كما ذهب الإمام أبي حنيفة يطهر بالحط والسلت والفرك وإن كان نجسا. هكذا يختلف أهل العلم أحيانا في استنباط الأحكام من نص واحد. هذا الاختلاف ليس فيه من يأتي بدليل خارجي، ولكنهم يختلفون في الفهم والاستنباط من الأدلة المذكورة وما في معناها. تلك آية من آيات الله، لأن الله سبحانه وتعالى وزع المفاهيم بين العباد كما وزع الأرزاق. واختلاف مفاهيم أهل العلم في مثل هذه المسألة كما قلنا لا يعد من الاختلاف في الدين، لا يعاب لا على هذا ولا على ذاك. طالما الجميع يحاول أن يفهم ما يفهمه من النصوص ولو كان فيه رد للنصوص والاعتماد على الأقيسة وعلى آراء الرجال، هنا يذم الخلاف. لكن في هذه المسألة بالتحديد لم يحاول أحد أن يترك النصوص ويعتمد على الأقيسة وعلى الاستحسان وعلى آراء الرجال، بل الكل يحاول أن يستدل بهذه الأدلة نفسها. فإذا اختلفت مفاهيمهم الكل مجتهد، من أصاب منهم عين الحقيقة كما أراد الله فله أجران، ومن أخطأ منهم عين الحقيقة فله أجر، الكل مأجور، أثابهم الله فرضي عنهم. نعم، هل واحد يبلغ أنت بعيد هناك؟ إذا احتلم أيوة إن احتلم فأصاب المني بدنه وثيابه يغتسل وجوبا عن الجنابة، فلا تصح عبادته حتى يغتسل، ويغسل ما أصاب ثوبه وبدنه، يغسل عند من يرى الطهارة نظافة ونزاهة، وعند الآخرين بالنجاسة، المهم إنه يغسل، سواء كان يعتقد بالنجاسة أو لا يعتقد يغسل، والغسل محل اتفاق، ولكن الاختلاف هل يغسله لقوله نجسا أو من باب النظافة والنزاهة. الغسل يغسل ثيابه، أي ما أصاب ثوبه وما أصاب بدنه يغسل، فيغتسل يغتسل يتروش أي نعم يتروش، هذا واجب، ولا تصح الصلاة حتى يتروش. نعم،
قال رحمه الله: باب أن ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليلمسه كله ثم ليطرح، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. رواه أحمد والبخاري وأبو داود بن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد نحوه.
باب في أن ما لا نفس له سائلة، النفس هنا بمعنى الدم، ما لا دم له سائل لا ينجس بالموت. الحشرات التي لها دم ولكن دم غير سائل، الأصل فيها الطهارة بصرف النظر هل تؤكل أم لا، لأن بعض الناس بعد المذاهب تتساهل في أكل الحشرات كلها، ولكن من حيث الطهارة وإن كانوا يختلفون في الأكل الطهارة فهي طاهرة كل هذه الحشرات، بما في ذلك الذباب، إن مات شيء من ذلك لا ينجس. من أين نستنبط ذلك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليقرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، فهو عندما يقع في الشراب يقدم الجناح الذي فيه الداء ويرفع الجناح الذي فيه الشفاء، كأنه يتقي حرارة الشراب مثلا بالداء الذي في أحد جناحيه. هذا الحديث صحيح لا غبار عليه، ولكن المعاصرين المؤمنين بالأطباء الأوروبيين وأمثالهم أثاروا الغبار حول هذا الحديث فردوه ردا ليس ردا علميا ولكن ردا جاهليا، قالوا إن هذا الحديث وإن كان صحيحا من حيث الإسناد ولكنه لا يصح، لأن الذباب فيه داء ولا يعقل أنه يعرف الجناح الذي فيه داء والذي فيه شفاء حتى يتصرف هذا التصرف الذي ذكره الحديث. وهذا القول لا يقوله إلا إنسان ليس في قلبه تقدير لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعتمد على ما درس من الطب الحديث وعلى ما يقوله الدكاترة من الأوروبيين وغيرهم الذين لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لا يثبتون كون الذباب لديه هذا الإلهام وهذا الفهم. قالوا من أين للذباب هذا الفهم حتى يقدم فيؤخر ويتصرف هذا التصرف؟ لو أنهم نظروا إلى بعض الحشرات غيرها، لو نظروا إلى النحلة كيف تتصرف أدركوا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان فيكم نحالون الذين يربون النحل تجدون في النحل عجائب وغرائب لأمر ما خص الله بالوحي. النحل إذا أدخل الإنسان في ذلك العريش يبدأ بأن يلبس ويطلي داخل هذا العريش قبل كل شيء، ثم يوزعون الوظائف على أنفسهم، مجموعة مسؤولة عن الماء ومجموعة مسؤولة عن الزهور، وهناك حرس على الباب على المنفذ الصغير الذين يخرجوا منه حرس يجلسوا عند الباب، وجماعة لا يفارقون الرئيس دائما معه كأنهم رجال الشورى أو البرلمانيين دائما حول الرئيس لا يفارقونه، والذين يخرجون لطلب الماء قد يذهبون مسافة طويلة جدا بحثا عن الماء النظيف، لأنهم لو أتى أحدهم بماء غير نظيف لطرد من عند الباب لا يدخل، ويشم الحرس الذين على الباب ويعرفون الماء النظيف وغير النظيف. كذلك الزهور، لو جاء أحدهم بشيء زابل غير جديد وغير نظيف لرد. ثم هناك من يبنون ذلك الشمع، ذلك البناء الدقيق الذي يعجز المهندسين بناؤه، فإذا ولد رئيس مع مجموعة تحس وتسمع صوتا غريبا في العريش، لأن الرئيس الجديد سوف لا يعيش مع الرئيس الأول، ويعرف أهل النحل فيمسكون الرئيس الصغير هذا ويجعلون في قصبة لها فتحات ويعلقون في مكان، تخرج المجموعة التي ولدت معه لا غيره فيجتمعون عليه وينقلونهم إلى مكان آخر وإلى عريش آخر، وإن لم يتصرف صاحب النحل هذا التصرف خرجوا فرحلوا مع رئيسهم الصغير، يعني في داخل هذا العريش حكومة مستقلة لها سياسة ولها تدبير عجيب وغريب، وهناك نوع من العسل لا يقطع، النحالون يعرفون لا يقطعون شتاء وصيفا، فهو غذاء للرئيس ولجلساء الذين حوله يأكلون منه. هذا التصرف وهذا الإلهام من أين لهذا الطير الضعيف؟ من عند الله الذي ألهم النحل هذا الإلهام. نحن نستصعب ونستغرب أن يلهم الذباب ليقدم الجناح الذي فيه الداء ليتلقي به حرارة الشراب ويرفع الآخر، فإذا أخبر الصادق المصدوق بذلك وأمرنا أن نغمسه كله ليضيع الدواء ذلك الداء ثم نخرجه فنرمي فنشرب ذلك الشراب، إن كنا مؤمنين برسول الله عليه الصلاة والسلام لا يسعنا إلا أن نفعل ذلك، ومن رأى في نفسه غضاضة وتوقفا وجب عليه وجوبا أن يفعل ذلك، وإلا يصدق عليه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الواجب التسليم الكامل لأوامره ونواهيه وأخباره عليه الصلاة والسلام. أما بعض المتحدثين الذين أصيبوا بالجفاف في قلوبهم الذين يقولون فيما وقع فيه الذباب من شاه وحليب إذا فعلت ذلك ورميت يقولون لك إنك تحصلت على مرق بلا لحم، يعني سخرية، يسخرون يقولون هذا مرق بلا لحم، أنت رميت اللحم فأخذت المرق. هؤلاء يرتدون من حيث لا يشعرون، إذا سخروا هذه السخرية من خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد علمهم بالخبر وصحة الخبر لا شك إن هذه ردة، لأن السخرية من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن سنته ومن خبره ردة بالإجماع بعد العلم هذا الكيد، بعد أن يعلم إن السنة ثبتت وسخر بعد ذلك. لو سخر الإنسان من مسواك يرتد، مسواك لو سخر، كالمعاصرين في هذا الوقت الذين يفضلون الفرشة على المسواك فليستعمل فرشة ما فيش مانع، لكن لا يسخر. لو سخر خطر على إيمانه يصاب بالردة. الشاهد حديث الذباب ألف فيه بعضهم في رد هذا الحديث مؤلفا، ولكن الطب الحديث أثبت ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعر هؤلاء المتحدلقون، حيث ثبت بأنه لو دعك الإنسان بالذباب لسعة الأقرب والزنبور نفع ذلك بإذن الله بسبب ذلك الشفاء الذي في أحد الجناحين. ونحن لا يسعنا إلا أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع التصديق يجب العمل بذلك إن حصل، خصوصا في هذا الوقت الذي أصيب كثير من الناس بنوع من الانحراف في إيمانهم برسول الله عليه الصلاة والسلام مع دعوى المحبة الطويلة والعريضة. وبالله التوفيق.
ثم قال رحمه الله: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا جزاؤه بالانتصار. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت. قال البخاري:
أعد الترجمة.
باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره ولا جزاؤه بالانتصار. قد أسلفنا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس، وهو عام في الحي والميت. قال البخاري: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة ونحر مشكه وحلق وناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الآخر فقال: احلف، فحلقه.
الشق الأيسر ولا الآخر؟ الشق الأيسر.
ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلف، فحلقه. فأعطاه أبا طلحة وطال السن بين الناس. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجاب رأسه، أخذ أبو طلحة بشأن أحد شقيه رأسه بيده، فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم. قال: وكانت أم سليم تدوفه في طيبها. رواه أحمد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطق، فإذا قام أخذت من عرقه وشأنه فجمعته في قارورة ثم جعلته في سك. قال: فلما حضرت أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه. أخرجه البخاري. وفي حديث صلح الحديبية من رواية مسر بن مخرمة وبروان بن الحكم أن عروة بن مسعود قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه ولا يبصق مصاقا إلا ابتدروه.
لا يبصق في واو عندك؟ لا يبصق.
لا يبصق مصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. رواه أحمد. وعن عثمان بن عبد الله بن مهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، فجاءت بجندل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها من إناء فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجندل فرأيت شعرات حمرى. رواه البخاري. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر، ورجل من قريش أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر ورجل من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظافره فأعطى صاحبه. قال: وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال. تقدم البحث بالنسبة للكافر، هل هو نجس العين أو أن نجاسته نجاسة العقيدة؟ وتقدم الترجيح من أهل العلم بأن الكافر طاهر العين وليس نجس العين، ولكن نجاسته نجاسة الاعتقاد، وإنما يتحفظ من أوانيهم لأنهم لا يحافظون على النظافة والطهارة، لأنهم يطبخون الخنزير ويشربون الخمور في أوانيهم، وإلا فأجسامهم طاهرة بدليل أن الله سبحانه وتعالى أباح لنا نساءه ولم يوجب. إذا كان إخبارا بالواقع ليس في ذلك حظ من مكانته، فليعلم ذلك لدى طلاب العلم. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. حكم مفصل واضح، ويدل أيضا على أن طهارة المدي طهارة مخففة أشبه ما تكون بطهارة بول السبي إن أخذنا بظاهر هذا الحديث، وإن كان سيأتي ما يدل على وجوب الغسل، لذلك الأحوط الغسل. ورواه الأثرم ولفظه كنت ألقى من المدي عناء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه كالذي قبله تماما. وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء كثير المذي فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته، فأمرت المقداد من الأسود فسأله فقال فيه الوضوء أخرجه. علي كما جاء مصرحا في بعض الأحاديث إنما استحيا من السؤال لمكانة فاطمة رضي الله عنها، وهذا ليس مطلقا، بل المعروف لدى كبار الصحابة أنهم مع شدة محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام يهابون، لا يسألون كثيرا، بل يتمنون أن يأتي أعرابي فيسأل فيستفيدون من سؤاله. هذه العادة الكثيرة عندهم، يحبونه ويستحيون منه ويهابون عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا العلة واضح، ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ فإنه من نواقض الوضوء، ولأحمد وأبي داود يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وذكرنا ما قال أهل العلم بالنسبة لغسل الأنثيين العلة ليتقلص الماء. وعن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء، هذا هو الغالب، أي خروج المذي غالبا يكون بعد البول وليس ذلك بدائم، إنما هو الغالب. فقال ذلك المذي وكل فحل ينذي. وهل تدل هذه الجملة أن المذي خاص بالرجال؟ هكذا فهم بعض أهل العلم، والفهم في مكان، وكل فحل يمذي. يفهم من الجملة إن المذي خاص بالرجال أو في الرجال يكثر، وإن كان قد يحصل من النساء ولكن في الرجل يكثر، والله أعلم. فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ. كلكم عندكم توضأ هكذا جميع النسخ؟ وتتوضأ وضوءك للصلاة. يعني ممكن أن نجعل الفعل مضارع، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ وضوءك للصلاة، ليكون من باب عطف مضارع على مضارع. ولكن على هذه الصيغة فتغسل ذكرك، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك، ثم قال وتوضأ وضوءك للصلاة، أي أمره، وتكون الجملة مستأنفة ليست تابعة للجملة الأولى، والله أعلم. نعم، واصل.
ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في المني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. رواه جماعة عند البخاري. ولأحمد رحمه الله قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقط المني من ثوبه بعرق إبخ ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. ففي لفظ متفق عليه: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسيل في ثوبه.
وأثر غسلي لك غسيل وأثر الغسل وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. بقع بدل أو بيان لأثر.
وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
نعم.
وللدارقطني عنها: كنت أفرك المني بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين. وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط. فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والمصاب، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بذخرة. رواه الدارقطني. فقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزهر عن شريك. قلت: وهذا لا يضر، لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته.
باب ما جاء في المني. في حكم المني من اختلاف أهل العلم في طهارته ونجازته وما يترتب على ذلك من وجوب الغسل. أنا عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. إذا كان المني يابسا إنه طاهر كالبصاب، وإنما يفرك من باب التنزه من القدر، لا لأنه نجس، ولأن النجاسات التي تطهر بالفرك والمسح والدلك نجاسات محدودة معينة، كالنجاسة التي تحت النعال والخفاف وكذيل المرأة وكالاستجمار. ما عدا هذا لم يثبت أن النجاسات تطهر بغير الماء، وإنما ثبت ذلك بعد التنصيص على أنها نجاسة: إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما خبثا أي نجسا فليمسحه بالأرض. إذن التنصيص على النجاسة لم نستفد من المسح والفرك والدلك، ولكن من التنصيص على أنه خبث. أقول هذا للرد على الإمام الشوكاني كما سيأتي، وهو يرى إن المني نجس ولكنه يطهر بالفرك والمسح والدلك كما يطهر أسفل النعال والخفاف. الفرق بين الأمرين واضح، يا سبحان الله، هكذا تختلف المفاهيم. بالنسبة لأسفل الخفين وأسفل النعال جاء التنصيص على أن تلك نجاسة، وفي حديث خلع النعلين من رسول الله عليه الصلاة والسلام لما خلع عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، وخلع الصحابة نعالهم، سألهم بعد الصلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد أتاني جبرائيل فأخبرني أن تحت نعلي خبثا أو قدرا. إذا تتبعنا أحاديث النعال والخفاف نجد ما ينص على النجاسة، وكوننا نقيس المني أو الطهارة من المني على طهارة النعال والخفاف والاستجمار قياس مع الفارق. وبالنسبة للاستجمار النجاسة واضحة العذرة، فإذا ثبت بأن المني كالبصاق، وإن كان في رفع هذا الحديث خلاف وقبل هذا، وكونهم يقتصرون على الفرك والدلك والحك إذا كان يابسا، وعلى السلت والمسح إذا كان رطبا، ولا يهتمون بالغسل، وهو لم يرد دليل خاص معين ينص على نجاسة المني، لا ينبغي الخروج من الأصل إلا بدليل صحيح صريح يرفع هذا الأصل ويثبت الحكم بأنه نجس، بل إنه طاهر. والغسل أحيانا لا يدل على النجاسة، ليس كل ما يغسل أنه نجس، قد يغسل الإنسان من ثوبه بساقا للاستقدار لا للنجاسة، ولو غسل الإنسان من ثوبه بساقا أو مخاطا، وهل دل ذلك على نجاسة هذه الأشياء؟ لا، وإنما من باب النظافة والاستقدار. وكذلك المني، أنبه هذا التنبيه لأن الإمام الشوكاني ناقش المسألة مناقشة طويلة، وفي النهاية قال الصواب إن المني نجس، بل الذي يظهر لنا والله أعلم الصواب إن المني طاهر. ولا غضاضة بأن نختلف مع شيخنا، وقد اختلف العلماء من قبل في مثل هذه الأشياء، وهذا لا يعد من الاختلاف في الدين. الاختلاف في مثل هذه المسائل الفقهية الفرعية الاجتهادية لا يعد اختلافا في الدين. الاختلاف في الدين في أصول الدين في العقائد، طالما اتفق أهل العلم في العقائد إن اختلفوا في مثل هذه المسائل الفرعية فطهارة المني أو نجاسته وكيفية طهارة المذي والودي وغير ذلك لا يضر ذلك ولا يعد من الاختلاف في الدين. ولأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط المني من ثوبه بعرق الإذخر، والإذخر نبت طيب الرائحة، ولعل وجوده في الحجاز أكثر، وربما في منطقة مكة أكثر، ثم يصلي فيه يسلط أي يمسح، هذا إذا كان رطبا، ويحته أي يحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وهذه العبارات كلها تدل على طهارة المني، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما فعل ذلك بيدي لا بيد أهله. وفي لفظ متفق عليه كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.